قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم في رحاب الفكرة. كنا في الحلقة الماضية قد تحدثنا حول عنوان أسطورة الشيعة العرب، وأثبتنا في نهاية الحلقة أنها أسطورة كما ذكر ضيفكم الكريم الذي أرحب به في بداية هذه الحلقة الدكتور طه حامد الدليمي، المفكر العراقي الكبير المشرف العام على موقع القادسية على الانترنت. رحب بك دكتور طه.
حياك الله يا أخي الحمد.
وحياك.
أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك. فقلنا وأثبتنا أو أثبت وقال الدكتور طه أنها أسطورة كلمة الشيعة العرب، وكان العنوان الأبرز أو الأضيق حول هذا العنوان الكبير: هل العروبة والوطنية لحم ودم أم هي روح وفكر وشعور، إلى آخر ما ذكر مفكرنا الكبير. وتناولنا أربع مفاهيم للتدليل على هذه القضية، أولها الإمامة، ثم التقليد، ثم المظلومية، وأنهينا الحلقة بالتقية. اليوم نتواصل مع حضراتكم في هذه الحلقة ومع ضيفنا الكريم حول يعني التدليل العملي على هذه القضية. هل هناك نماذج دللت على أن هناك بالفعل شيعة عرب ووقفوا يعني للتصدي للطائفية، وقفوا للدفاع عن إخوانهم السنة، له مواقف بطولية يعني تم إنجازها حتى يقال شيعة عرب وشيعة صفويين وغير ذلك؟ هذا السؤال نوجهه إلى الدكتور الدليمي في بداية هذه الحلقة. رحب بك دكتور طه. ويعني تناولنا أربع مفاهيم وقارنا أنها عقيدة واحدة، أو قلنا أنها عقيدة واحدة لا يمكن أن نفرق فيها بين شيعي صفوي وشيعي فارسي مجوسي وشيعي عربي وشيعي يعني هندي وغير ذلك، فهي عقيدة يؤمن بها الجميع. ودللنا بالمفاهيم الأربعة: الإمامة والتقليد والمظلومية والتقية. على أرض الواقع، من أين أتت أتى هذا المسمى؟ يعني الذين قالوا الشيعة العرب ربما لهم ما يبرر هذه التسمية من مواقف، من أمثلة، من نماذج وغير ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذا أردت أن تعرف أي أمة أو طائفة أو حزبا أو حزب أو أي جهة، فأطلع أولا على فكرتها وعقيدتها، ثم انظر في تاريخها، هذا يكفي. وأما الواقع فيكفيك منه الإشارات، فإن العقيدة مصداقها التاريخ، وأما الواقع فعلى قدر طاقة تلك الجهة تعبر عن نفسها. هذا ما قلناه من زمان، وقلنا يكفيكم من الشيعة عقيدتهم وتاريخهم، ثم هذا الواقع وإفرازاته الآن، تصرفاتهم، هذا قبل الاحتلال على قدر حجم.
وهذا مسجل على موقعكم قبل الاحتلال دكتور؟
أنا موقع صار بعد الاحتلال، بس أنا عندي كتب مؤلفة
قبل الاحتلال. قبل قلتم الاحتلال هذا الكلام؟
نعم قبل الاحتلال، وأنا معروف عندي مسجل في أشرطة، ومسجل في فيديوهات، ومسجل في الكتب، يعني موجودة هذه الأمور معروفة.
نعم
قلنا هذا الأمر وحذرنا. المشكلة أخي الفاضل، فكر الإنسان هو المشكلة، لذلك جاء الإسلام بإقرأ. من دون إقرأ ما تستطيع أن تغير المجتمع. إحنا الآن نريد نغير المجتمع السني، كيف نغيره ونحوله إلى مجتمع قوي متماسك
ديناميكي؟
لا بد من الفكرة أولا، لأن مشكلة المجتمع السني بأفكاره القديمة. فقلنا الأزمة أزمة هوية وفكر، والأزمة أزمة قيادة. لابد من تأسيس جديد على هوية حقيقية وفكر جديد متجدد مرن يتكيف مع المتغيرات ويتعاطى معها من دون أن يلجم ذقنه إلى قيود الفكر القديم الذي أثبت الواقع أنه فكر قديم بال لا يأتي بخير. الفكر مشكلة، التصرف الواحد يفسر طبقا للخلفية الذهنية. يعني أضرب لك مثال، لو كنت تخاف من شخص أنت متهيب منه، وهذا الشخص أخرج سكينا من جيبه، هو قريب منك ولا يقصد يضربك، ألا تتهيب منه وتتحفز؟
تحس أنك أنت المقصود.
طيب لكن لو كان هذا الشخص صديقا لك وأنت تثق به وأخرج السكينة كي يضربك لأنه هو خادعك، أنا متأكد السكينة أو السكينة تصل البلعومك، يا الله وجوز حتى بيخليها على البلعوم تضحك، يقول لا 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 تمزح معاي لا تمزح معاي، وهو يريد يضحك
مش مخونك أنت، مش مخونه.
شو الفرق؟ شو الفرق؟ هذا بس أخرج الأول، أخرج السكينة فقط، هو ما يقصدك ربما، أنت خفت منه وتحفزت، والثاني وضع السكينة على الرقبة وأنت تضحك وتقول له لا تمزح لا تمزح. المشكلة بالفكر مو بالتصرف. الفكر حينما يكون خطأ وخطيئة نفسر التصرفات طبقا لهذا الفكر مهما كانت المقاصد اللي خلف هاي التصرفات. مشكلتنا احنا اهل السنة عندنا فكر قديم، الشيعي مو فقط خلص سكينة على رقابنا، لا ذبحنا شوانا بالنار، والآن عملية الذبح مستمرة حتى لو كانت عملية ذبح بمفاهيم أخرى غير الذبح اللي
تغيير الفكرة والأيديولوجية
يعني
والعقائد.
الفتنة أشد من القتل الآن، الذبح العقائدي والديني، الذبح الجغرافي، وكذلك الذبح الحقيقي موجود.
تغيير التركيبة السكانية داخل العراق نفسها الآن
على طريق على يعني جميع الأصعدة
كما قلتم في حلقات سابقة، يعني سامراء
سامراء. المشكلة أنه إحنا لحد الآن نضحك ونقول لا 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 تمزحون معنا،
لن يفعلوا شيء.
ليش؟
دول أصدقائنا حبايب.
ليش؟ الفكر يحتاج تجديد، يحتاج تنشيط، يحتاج ريفريش، يحتاج تغيير مفاهيم، يحتاج ثورة ثورة على الأفكار القديمة، نتخلص من البالي منها ونستمسك بالصحيح منها. ولكن علينا أن لا نفسر الواقع بالتفسير الذي تفرضه علينا الفكرة مسبقا، نفهم الواقع كما هو ونسمي الأشياء بمسمياتها.
يعني أنت ترى أن الأفضل دكتور طه ذلك الذي يتخوف من صديقي ويتهيبه وبالتالي هو مستعد له دائما،
طبعا
أفضل ممن يؤمن به يؤمن له ثم فجأة يصبح بدم بارد كما يفعل الآن بالسنة في
أو على الأقل أخي أميز بين الصديق الحقيقي وبين العدو. وهذا ليس بصعب، الأحداث كلها كشفت، أحداث موجودة وبكثرة وهي تكشف. شوف احنا نقضنا مقولة الشيعة العرب من خلال عقيدة الشيعة العرب نفسهم، الإمامة اللي تفرض على الشيعة أن يعني يكفرني أولا ويأخذ مالي ويستبيح دمي،
وإلا ما يبقى شيعي،
ولا ما بقى شيعي. وهذا أنا ما جاي تبلاهم وأدعي عليهم، لا لا، هاي احنا جبناها النصوص من كتبهم ومن الواقع. النصوص الواقع هو اللي ترجم هاي النصوص، يعني هي مو فقط نصوص، واقع عشناه.
وإلا لو ما أمنش بقى دكتور بأصطفي معي بقى
على الأقل ينكر،
لا يعني لو لم يكن مؤمنا بهذه العقائد التي يبيح بها دمي ومالي وعرض وغير ذلك، يبقى اصطفي معي كسني ويبقى الشيعي.
هو الصراع شنو الآن؟
مش كده ولا ايه؟
اكيد هو الصراع شنو الآن حقيقته؟ هي سنة وشيعة، سنة وشيعة وكرات، هذا الواقع. يعني ليش احنا نروغ من هذا الواقع؟ ليش الروغ؟ الآن هم يصرحون، يعني احد الشيعة هذا القاضي القاضي اللي يقول، القاضي اللي كان مدعي عام في قضية صدام حسين،
صدام نعم
يقول
ولا
لا لا يعني روف. واحد المهم واحد من هؤلاء شيعي هذا اللي تبنى قضية الدجيل جعفر مدري ايش
يقول المحاصصة الطائفية شملت حتى المدراء العامين. يعني حتى المدراء العامين هم سموهم محاصصة. ولا تعال انت كذب هذا الواقع. طيب هذول من انتخبهم؟ والناس انتخبتهم يعني، وان انتخبتهم لو الناس انتخبهم هذول الطائفيين. طائفية وصل المدراء العامين يعني التقسيمات.
يبقى من القاعدة
واقع للتيم. طائفي، واقع طائفي بكل معنى الكلمة، والناس تصفق لهذا الواقع الطائفي. وإن وجد من لا يرضى فإما كذاب أو هو كشارب الخمر
أو ومدمنها علينا
ومدمنها يلعن الخمر بلسانه ويشربه في الليل بفمه وبلسانه بنفسه. الصبح يشتم الخمر ويلعنها وبالليل يقعد يشرب ويقندل. وإيش الفائدة يعني؟ أنا ما أريد منك لسان، أريد منك أفعال. هذا عن طريق الإمامة والتقليد وعقدة المظلومية والتقية أثبتنا أنه لا توجد، لا يوجد شيء اسمه الشيعة العرب إلا ربما عند قلة لا قيمة لها ولا تأثير.
طب دكتور السؤال، يعني طالما أثبتت هذا، هل تعتقد مثلا من مبدأ الذي قلته في الحلقة الماضية يعني تعدد الأدوار والهدف واحد، أن ربما أن من أطلق هذا المصطلح هم الشيعة أنفسهم حتى يكون هناك الشيعة العرب يلعبون دور في بعض الأمور والوساطات وغير ذلك لتهدئة السنة، وقسم آخر يضرب السنة من الخلف وطعنهم في مكان آخر؟
وهذا حاصل. هذا حاصل. يعني احنا يعني اجتمع علينا خصومنا وأهلنا، اجتمعوا علينا، احنا ضحايا التفكير القديم. هاي مشكلتنا. انا اتوجه لأهلي أهل السنة أقول لهم تخلصوا من هذا القديم وفكروا بعقول جديدة، أنقذوا أنفسكم.
نعم.
فالذي تقوله حاصل.
نعم.
أنا الآن أريد أن أنقذ مفهوم الشيعة العرب من زاوية ثانية.
تفضل.
لا تبقي لهذا المفهوم شيئا وبوضوح. المفهوم هو مسألة واقعية، يعني مو قضية فلسفية. يعني مو مسألة فلسفية ممكن نتأملها بالذهن، لا، هو مفهوم مبني على واقع. مو يعني أنا لما أقول لك مثلا مصر بها ثلاثة أنهار، بها النيل وسيحون وجيحون، هاي مفاهيم واقعية يعني نشوفها بالعين، مو يعني مفاهيم فلسفية من أقول لك مثلا الوجود قديم ولا محادث مثلا ونقدر نتجادل.
نعم.
القضية هاي ما نشوفها بعيوننا، نتجادل بها بناء على مقدمات وأفكار.
نعم، دي قضية ملموسة.
طيب إذا مصر موجودة ثلاث أنهار، سيحون وجيحون والنيل، خلاص شوفوني. السلام عليكم أيها البخلاء، قالوا كيف تقول علينا بخلاء؟ قال كذبوني ولو بلقمة. مو
نعم.
مو بخلاء، كذبوني بلقمة، كذبوني بلقمة. المفاهيم الواقعية لابد أن يكون لها مصداق على الواقع. مو مصداق،
قراءة حقيقية.
أنت تقول لي والله أنا أحبك ولكن تاريخك وياي كله أذى، وين مصداق المحبة؟ على قيمة. حتى الزوج وزوجته، دعوة المحبة وحدها ما تكفي، لابد أن يكون للمحبة مصداق،
موقف، عمل.
ما ممكن المفاهيم الواقعية لها مصداق واقعي. الشيعة العرب، أليس هذا المفهوم هو مفهوم واقعي؟ يعني لابد إلى مصداقه، لا هو مفهوم واقعي يعني.
شواهد تقيمه.
لا لا، هم قالوا أكو شيعة عرب على الأرض، مو خلاص سموا لنا رجالكم، أعطونا مصداق هذا المفهوم ودليل هذه الدعوة. أنا من الناس من أول يوم أطرح هذا السؤال على من ادعى هذه الدعوة، موضوع الشيعة العرب، من أول يوم. فكانت الأجوبة تركز في البداية، ولنأخذ فترة ما بعد الاحتلال، قالوا هو مقتدى الصدر، هذا رجل وطني عروبي، وهذا الكلام تكلموا به طويلا وعريضا وعميقا وشمالا وجنوبا وشرقا وغربا وفوقا وعمقا خبلونا.
المثال الأبرز
مقتدى الصدر، وبنى على هذه الدعوة أن دول صارت تستقبل مقتدى الصدر. ولما نقول لهم يقول لك مو الهيئة، هيئة علماء المسلمين يقولون مقتدى الصدر وطني، مو الحزب الإسلامي العراقي يقول مقتدى الصدر وطني، تستقبل دول عربية وغير عربية بناء على دعوانا نحن.
نعم. طيب. على حسن ظننا.
أي حسن ظن؟ يعني هو القائد يتعرف على الأمور بعد وقوعها لو قبل وقوعها. المشكلة أنه بعد ما شبعنا ذبح بيد جيش المهدي، شبعنا ذبح وظلينا نتريع نتجشع نتريع دم 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 حقيقي مو دم يعني. تطلع الهيئة وغير الهيئة بيقولون بالفترات الأخيرة
هيئة العلماء المسلمين
وغيرهم والعلمانيين والإسلاميين يقولوا لا ذولا محسوبين على الجيش المهدي أو التيار، ذولا محسوبين على التيار الصدري ومدسوسين. ما شاء الله والله الكثر مدسوسين ما شاء الله شلون بركة. يعني إذا كان المدسوس هو الأغلب ما طلع طلع الزين هو المدسوس مو يعني الحكم للغالب مو
عكس
يعني إذا المدسوسين هالكثر ما شاء الله إذا المدسوسين إذا شوية شيعة شوية شيعة مدسوسين عملوا كل هالجرائم ما قرت عينكم لعاد وين البقية ذول المدسوسين؟
المصورة المصورة نفسها انفجرت بقى يحصل
إيه؟ وين الممسوسين؟ هذا مدسوسين وين الممسوسين؟ وينهم هذول الأصلاء وينهم؟ قالوا أنه مقتدى وخطية هذا الجمهور السني المسكين اللي لعب بشرق وغرب ودفع تضحيات ودماء وتهجير. والله يعني إيش يعني أتكلم لك على مصيبة أهل السنة بالعراق يعني عن أي أضرب لك أي مثال وأنطيك أي مشهد. هذول خطية ينظرون وين هذول القادة وعبالهم هذول يسوي لهم شيء يعني وعبالهم فعلا يعرفون وعندهم فكر عميق. نعم قد تكون عندهم نوايا ولكن النوايا أخي ما نأكلها ولا نشربها ولا تتصرف. القائد ما يكتفي بالنية، القائد لازم يكون واعي والقائد يكون ناصح. لأن القائد إذا أريد اللخصة كما يقول أهل المعرفة بكلمة واحدة هو الأب الرحيم. الأب الرحيم ما يغش عائلته، لازم يكون فاهم وواعي. والقائد رائد، القائد اللي مو رائد هذا مو قائد.
والرائد لا يكذب أهله
لأنه رائد.
نعم.
القائد رائد والقائد واعد متفائل، متفائل عن علم مو متفائل عن جهل وسذاجة. قائد واعد والقائد رائد والقائد أبو الرحيم. فمساكين أهل السنة يشوفون ذولا يتكلمون ويشوفون المساجد اللي تفجرت والناس اللي تذبحت ويعني ينطلقون وراء هؤلاء القادة المتخلفي الفكر. ونحن حينما نتكلم بهذا الكلام لأننا نتكلم بمصيبة عامة، نتكلم بخصومة فكرية لا بخصومة شخصية، وإن كان قادتنا أغلبهم ما يعرفون شنو الخصومة الفكرية والشخصية.
نعم.
قادتنا أخي ما يعرفون هاي الأمور، إن تختلف وياهم فكريا يحاربونك شخصيا. دائما يريدون قطعان جالسة
شمال شمال يعني يمين يمين.
نعم. مؤسسات الفكر الواحد والطريق الوحيد، كل شيء عندهم وحيد وحيد وحيد. ماكو أنت لا أرى لا أسمع لا أتكلم، لازم أنت ماشي من تعترض تبدل اتهامات
توهم قهر.
احنا إن شاء الله نكون أكبر ونقول هذول أهلنا وجزاهم الله خير ولا نتهم نواياهم وإنما نتهم فكرهم. ونقول لأهل السنة يا أهل السنة شوفوا نفسكم حل، لو هؤلاء عندهم حل كان حلوا لكم حل من 8 سنين. المشكلة في الفكر، هذا اللي يقول لك أكو شيعة عرب والدليل مقتدى الصدر. أليس هذا الدليل هو فضيحة لهذا الفكر؟ أليس القول بأن مقتدى الصدر هو الذي يمثل الشيعة العرب وهو الوطني، وهذا القول صدره القوميون والإسلاميون والعلمانيون ويعني كل هذه الجهات إلا القلة النادرة صدروه على أوسع نطاق ولربما إلى الآن، أليس هذا القول هو فضيحة لهذه الفكرة اللي هي أسطورة الشيعة العرب؟ الشيعة العرب هذا المفهوم لو كان حقيقيا لكان له مصداق على الواقع. نحن كما قال هذا الرجل كذبوني ولو بلقمة، نقول لمن يدعي أن هناك شيعة عرب حقيقيين ولهم تأثير ولهم وزن في المعادلة، معادلة الصراع السياسي والعسكري وغيره. إذا هذا صحيح نقول لهم كذبونا ولو بواحد، نتحدى السنة بكل أطيافهم، نتحداهم أن يكذبونا ولو بواحد يصلح لأن يكون مصداقا لمفهوم الشيعة العرب. وأول فضيحة لهذه الفكرة ولهذه الدعوة، أول فضيحة هي فضيحة ادعائهم أن مقتدى يمثل النموذج الأبرز للشيعة العرب.
قالوا عنه عمر المختار،
عمر المختار وشيخ المقاومة وشيخ
المجاهدين
والمنابر تهتف وتدعو له، وفي القنوت في رمضان وعلى الجدران وعلى الجرذان، يعني كلها صارت يعني. وإحنا ببسطهم غربة. أنا كتبت كتاب في نيسان 2004 في أيام حومة معركة الفلوجة الأولى، يعني انذهلت من هذا من هذا الخبال، كل الأرض عجت مقتدى مقتدى وإحنا بسطهم غرباء. كتبت كتاب سميته إلى متى نخدع، إلى متى نخادع، وهو يمثل الفصل الأول أيضا في كتاب غربان الخراب اللي منشور على الموقع، غربان الخراب في وادي الرافدين، كتبته في نيسان 2004 وبينت أن مقتدى هو أخطره. وحاولت أن أطبع هذا الكتاب بالاستعانة ببعض هذه الجهات، وقلت لهم يا أخواني نريد نطبع منه ولو 1000 نسخة نوزعها على النخب، يعني إذا النخبة مخدوعة شلون راح نقود هذا الجمهور؟ ولم يعني أحد، فاضطررت بجهودي الخاصة أن أستعمل وسيلة الاستنساخ في ذلك الزمان وأستنسخ مئات معدودة من هذا الكتاب وأوزعه على من استطعت أن أوزعه عليه. هذا الكتاب جاء فيه يعني حتى نبين لأهلنا، يا أهلنا يا أهل السنة، نحن رفعنا صوتا من قبل الاحتلال وأثناء الاحتلال وإلى اليوم، ونادينا بتجديد الفكر ومراجعة الموروث القديم. مشكلتكم يا أهلي بالأفكار القديمة تخلصوا منها، والله هي القيود اللي جاي تدمركم وتخليكم تنطلقون. تخلصوا وثوروا، ثوروا على الفكر القديم، ثوروا على الفكر القديم، ثوروا على الفكر القديم قبل أن يفوتكم الأوان. هذا الفكر اللي صدر لكم أساطير ما لها أي مصداق، وأنتم شفتوها بعيونكم ولمستوها بإيديكم، اليوم ساكتين عن مقتدى ويوميا تجيبوا لنا واحد. لا لا، احنا نريد مقتدى، ليه سكتوا عنا؟ أليس مقتدى هو أشر من ذبح أهل السنة؟ أنا كتبت في ذلك الزمان. طبعا مقتدى في تلك الفترة صارت بينه وبين الأمريكان مناوشات، فقلت بينما كانت القوات الأمريكية تتهيئ لخوض معركة الفلوجة في بداية شهر نيسان 2004، كانت الأحداث تتسارع في مناطق أخرى لتؤدي في النهاية إلى وقوع معارك بينها وبين الشيعة من أتباع مقتدى الصدر. فقد أغلقت سلطات الاحتلال قبل بضعة أيام من ذلك صحيفة الحوزة الناطقة باسم مقتدى الصدر، عزل مقتدى، فخرجت على إثر ذلك مظاهرات كبيرة تستنكر إغلاق الصحيفة، كما خرجت مظاهرات أخرى على إثر اعتقال السلطات الأمريكية الشيخ مصطفى اليعقوب أحد أتباع مقتدى الصدر، وظهرت صورته في الفضائيات يعني بصورة بائسة بتهمة الاشتراك في قتل الخائن عبد المجيد الخوئي، أثاروا عليه مسألة قتل الخوئي. وخرجت كتائب جيش المهدي في استعراض عسكري طافت من خلاله شوارع بغداد، عبرت فيه عن قوتها وهي تعلن بلسان حالها أن تيار الصدر موجود لا يمكن تجاهله. وشيئا فشيئا هاي الممارسات جرت إلى احتكاك وتصادم بين الطرفين، تطور آخر الأمر إلى قتال يحدث لأول مرة بين الشيعة وبين المحتلين منذ احتلال العراق قبل عام كامل تقريبا أو تماما. وقد تزامن هذا القتال مع معركة الفلوجة الشرسة، هذه هي المعركة الحقيقية. طبعا مناوشات مقتدى انتهت ببيع الأسلحة والتسليم للأمريكان، وهاي الفضيحة الأخرى اللي يغطون عليها. وقفوا جيش المهدي بالسرق بالدور يبيعون أسلحتهم للأمريكان. ومعركة الفلوجة انتهت بطرد الأمريكان من الفلوجة 6 أشهر الأمريكان ما يجرؤون على دخول ديار أهلنا في الفلوجة. شوف الفرق. شوف الفرق. وقد تزامن هذا القتال مع معركة الفلوجة الشرسة التي أدت إلى زيادة حدة القتال واشتداد ضراوته في جميع المناطق السنية الملتهبة من قبل. وتحول العراق كله تقريبا ما عدا المحافظات الكردية الثلاث أربيلة وسليمانية ودهوك إلى ساحة حرب مشتعلة ضد المحتلين. وبدأ كأن توحدا قد حصل ولو في الظاهر بين أهل السنة والشيعة، وتعاطف العالم ووسائل إعلامه مع ما حدث. في وسط هذه الأجواء المشحونة بالعاطفة والقلق والتوتر نسي أهل السنة مساكين شقد طيبين كل شيء، وانطلق الملأ منهم يهتفون باسم مقتدى الصدر ويرفعون صوره ويطفون عليه لقب المجاهد، بل منهم من استلف من خزين ذاكرته لقب عمر المختار رحمه الله شيخ المجاهدين فتكرم به مجانا عليه، وانخرطت وخلات انخرطت بين قوسين، وهذا التنصيف له معنى العراقي يفهمه، وانخرطت صار بها انخراط المنابر في هذا الهتاف المحموم فكالت وعبت وبلا حساب. هذا الكلام 2004 بنيسان أنا كتبته. من المدح والحمد ووزعت منشورات وعلقت ملصقات تمجد من كان قبل بضعة أيام محسوبا على فصيل العملاء، بل انتشرت دعاية مفادها وهي كذبة وأسطورة أن أفرادا من جيش المهدي شاركوا في القتال مع الفلوجة، وهذا كذب لم يحصل، بل أهل الفلوجة هم الذين شاركوا في معارك النجف وغير النجف اللي صارت بعد ذلك بمدة.
طيب دكتور، نكمل هذه الكتابات التي كتبتها قبل وقوع الكوارث العديدة بعد ذلك، وكان ذلك في 2004 بعد هذا الفصل، فصل مشاهد الكرام، ونتواصل لهذه الحلقة في رحاب الفكر. أجدد إلى حضراتكم التحية مشاهدة الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأجدد التحية لضيف وضيفكم الكريم الدكتور طه حامد الدليمي المفكر العراقي الكبير مشرف العام على موقع القادسية على الإنترنت وشاهد عيان على بعض الأحداث التي حدثت في أيام الاحتلال وبعده بعامين تقريبا إلى أن هجر من العراق قصرا. جد حيا لك دكتور طه.
حياك الله يا أخي.
حياك. يعني كنا نتحدث حول ما كتبته في 2004، يعني من منطلق دعوة الأنبياء إن عليكم إلا البلاغ، فهل يعني نكمل ما كتبته ونسأل يعني هل أحد قرأ هذا الكلام، هل أحد تنبه في هذا الوقت، أم صاروا في الركب كما تقول مساكين أهل السنة؟
والله الذي تنبه لهذا الكلام قليلون كأفراد، وأما كتجمعات ومؤسسات وأحزاب وهيئات وضعوا هنا طينا وهنا عجينا وساروا في طريق الهاوية وربما إلى اليوم، وربما تجد من هؤلاء من يتكلم معك كما تريد في الزوايا المغلقة، لكن حينما يظهر إلى الملأ يستبدل الأمور كلها ويبدي يصير وطني وتصعد عند حمى الوطنية ويتكلم بالأطياف أطياف الشعب العراقي وماكو فرق بين السنة والشيعة. يعني ما أعرف هذا الحالة الازدواجية اللي موجودة. أنا أقرأ شيئا لأقول لأهلي أن الفكر هو مشكلتنا، قيودنا اللي يعني تغلنا وتمنع أقدامنا من الحركة هي الفكر القديم، واللي نصح في البداية وأثبتت الأحداث صدق نصيحته يصدقهم بالنهاية، واللي عنده استشراف للمستقبل نتيجة لتحرره من الأفكار، يعني ما عندنا شيء ثابت إلا قواطع الوحي، أكو شيء اسمه ثوابت، هاي ثوابت خزعبلات إحنا نخترعها، ثوابت شنو؟ أكو ثوابت بالسياسة؟ لا سيما أن هذه الثوابت هي أصلا ضد الدين، لما أنت تقول ماكو فرق بين الشيعة والسنة هذا ضد الدين، شو ماكو فرق؟ أكو فرق بالدين من السماء للأرض، وأكو فرق بالنفسية وماكو أي مشتركات، وهذه حقيقة، فلما تقول ماكو فرق بهذا المعنى كذبت أنت على نفسك في الواقع. فأنا أذكر لكم نصوص كتبتها مسبقا وجاءت الأحداث تؤيد تماما ما نقول. أنا قلت في يومها ولم تقتصر هذه التصورات والأوصاف على مقتدى وأنصاره، وإنما اتسعت عند الكثيرين لتشمل عموم الشيعة في العراق، يعني خرجوا من مفهوم مقتدى إلى مفهوم الشيعة. حتى بدأ الذبح بأهل الفلوجة وين بالشعلة وغير الشعلة، يلا بدأوا يتنبهون
وطلع الشعار، يعني لا سنة ولا شيعة، العراق منبيع.
أي نعم، هذا الشعار من أول يوم من أول يوم هذا الشعار ظهر من جامع أبو حنيفة يوم 18/4 في أول صلاة جمعة بعد الاحتلال، وكنا أنا كنت موجود. كان هذا الشعار، هذا الوطن منبيعة وإخوان سنة وشيعة، وكنت أقلب كفي، ويعني أحيانا أنا أنفعل، يعني يمكن ضحكت في لحظتها بأسى، كنت أصيح وأقول ما هذه الشعارات، وراح صوتي بين الجمهور اللي ما يدري شنو القضية، لأنه المعممون وغير المعممين ماشيين بهالمظاهرات هذه، وطلعوا إخوان سنة وشيعة وهذا الوطن من بيعه، هو هو شيعة باعوا الوطن وكلهم، وما يبيعونه لين باعوا بعد شيء شي يبيعون منه، كم مرة يبيعونه يعني، ويلعبون ويا الأمريكان مرتين يبيعونه يعني شلون. قلت وبأسى أيضا، وكان الله في عون عامة الجماهير، وهي ترى بين عشية وضحاها كيف تنقلب الموازين وتضطرب الأسماء وتختلط المفاهيم وتستبدل الأقنعة وتتغير الجلود، وكأن الأمر كما قد قيل ما بين المغرب والعشاء يفعل الله ما يشاء. وتتلفت متسائلا هنا وهناك لتسمع من يقول هذه سياسة، بعضهم يعتذر يقول هذه سياسة، نعم سياسة، ولكن ينبغي أن نسأل قبل ذلك أي سياسة هذه، سياسة أهل الإسلام المبدئية أم سياسة أهل الدنيا المصلحية. وكتبت في لحظتها عنوان الشيعة تعدد أدوار ووحدة هدف، قلت فيه في الكتاب نفسه إلى متى نخدع، إلى متى نخادع ونقبل الخديعة بمعنى ونخادع أنفسنا. قسم أصحابنا الشيعة إلى فسطاطين، أصحابنا السنة قسموا الشيعة إلى فسطاطين، فسطاط العملاء كعبد العزيز والشلبي وبحر العلوم وشاهبور والجعفري ومن لف لفهم، وفسطاط الوطنيين كمقتدى وجواد الخالصي وأحمد البغدادي وربما السيستاني ومن سف سفهم. وحين قلنا لهم يا قوم هؤلاء يمشون على قاعدة تعدد أدوار ووحدة هدف، فلا فرق بينهم، وإن أبيضهم أخطرهم، وهؤلاء كاليهود لا يتخذون لجبنهم وضعفهم من الصراع الدائر موقفا شريفا واحدا، مو مثلنا احنا موقفنا واحد، لا ذولا يتخذون موقف مزدوج، حتى دائما هم رابحين،
فريق هنا وفريق هنا،
دائما هم عندهم حصة بالربح، بل كانوا ينقسمون فريقين، فريقا مع هؤلاء وفريقا مع هؤلاء ليضمنوا حصة من الفوز في جميع الحالات وعلى كل الاحتمالات. فقال تعالى فيهم وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون فريقا منكم من دياركم، هذه الآيات في سورة البقرة وتلوتها في حلقة سابقة. ثم قلت فالنجاء قبل فوات الأوان، لم يأخذوا بقولنا، والقريب منهم من قال السياسة تقتضي هذا حتى لا يقال عنا أنتم طائفيون، وتنطلق من هنا وهناك فرقعات وفرقعات، واستمرت الأيام والأحداث تترى والأخبار تتواتر عن عصابات جيش المهدي وكيف تقتال أهل السنة في بغداد وغيرها على الاسم والهوية، وتطارد المجاهدين منهم وتكيد لهم وتشوه سمعتهم، وبدأ الجمهور يستيقظ وصار يهمس ويتململ، ثم ارتفعت نبرة الحديث حتى صار صراخا وكأني بأولئك الأصحاب لا يسمعون، نعم وينادون ولا زالوا من مكان بعيد. هذه الأمور أخي هذه كتبناها بالدم والدموع، هذه الحروف كتبناها بالدم والدموع، هاي ما كتبناها ونحن يعني جالسون نتثاءب أو في جلسة سمر أو على أريكة في حديقة أو في قصر منيف، هذه كتبناها بالدم والدموع والعرق وانقطاع الكهرباء والدبابات الأمريكية تدور حول بيوتنا والجنود الأمريكان يداهموننا صباح مساء والمعارك تدور فوق رؤوسنا، هذا الكلام كتبناه في هذه الظروف. نعم
طيب، عايزين نختم مع فضلتك هذه الصورة، صورة الشيعة العرب، نلخص ما فات في الحلقة الماضية وهذه الحلقة، قلنا أربع قواسم تناولناها، هذه القواسم لا تستطيع أن تفرق على اعتبار أنها عقيدة راسخة في ذهن القوم وفي عباداتهم وتظهر في كل شيء، مع اختلاف طبعا بين السنة والشيعة كما ذكرنا في حلقات سابقة، يعني أنه لا اتفاق بينهم لا في المناسبات القومية ولا الدينية ولا الفكر ولا العقائد ولا غير دين جديد مختلف. يعني نلخص هذا الكلام وننبه السنة يعني أنه أسطورة الشيعة العرب هي أسطورة بالفعل بناء على ما قدمنا.
هذه الأسطورة أو هذه الفكرة، فكرة الشيعة العرب، فكرة اخترعتها السياسة لأجل السياسة، لأجل أن يكذب بعضهم على بعض، ويقول لك الكذبة اللي تريحك أحسن من الصدق اللي يزعجك. فكذبة تريح ويعني تجعل الشركاء اللي يجلسون على طاولة من أصناف شتى تستمر هذه العلاقة بينهم. وقال يا قوم إنما اتخذتم أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. هذه مودة في الحياة الدنيا، اخترعت هذه الألفاظ من أجل أن تستمر العلاقة السياسية، لكن كان لها ثمن فادح. نحن لا نريد لأبنائنا أن يدفعوا الثمن كما دفعناه نحن بسبب غفلة آبائنا، بسبب أنهم اخترعوا أسطورة ثم صدقوها من كثرة ما رددوها. وكان مثلهم كمثل قوم نوح حينما عملوا تماثيل لصالحيهم ولم يعبدوها أول الأمر، إنما قالوا حتى نتذكرهم، حتى تشتد عبادتنا وحتى نتذكر الله من خلالهم، ثم بمرور الزمن صدقوا هذه التماثيل وصاروا يعبدونها ويدعونها مباشرة. نحن صنعنا تمثال وأكذوبة وأسطورة اسمها الشيعة العرب، فنقول وأنا يا لشدة فرحتي لو كان لهذه الأسطورة من مصداق على الواقع، أو من مصداق مفهوم. يعني أنا ناقشتها من ناحية، يعني من ناحية المفهوم والماهية، ومن ناحية الانعكاس على الواقع. يعني أنت تقول هذا عندي مصباح، أنا فحصت هذا المصباح ما وجدته مصباحا، وجدته قطعة قماش ليست مصباحا. فقلت لك يا أخي هذا ليس بمصباح، الماهية ليست ماهية مصباح أو جلوب احنا نسميه بالعراقي. قلت لا هذا مصباح، قلت لك خلاص أشعل هذا المصباح شوفني النور.
قرب
لا هو مصباح ولا له مصداق على الواقع. مفهوم الشيعة العرب أنا ناقشته من هاتين الناحيتين. المفهوم أصله من الأصل هو ما لا وجود له. ثم طالبنا أصحاب الفكر اللي يدعون أن هناك شيعة عرب، طالبناهم بمصداق هذا المصطلح على الواقع.
أريد يلا مثال نور. واحد بس
نور. نتحداكم ولو بلقمة، نتحداكم بواحد. وأكبر فضيحة لهذا الفكر ولهذه الدعوة فضيحة بعيار الأرض، وعلى من يدعي هذه الدعوة أن يستحي أولا ويجاوب ليش انخدع بمقتدى. يعني شلون يعني هي هذه سهلة تخدعونا مقتدى اللي ذبحنا؟ وبعدين حتى صارت جثث أهل السنة كالبيادر في الشوارع، يلا شوية خجلوا، شوية خيطوا أفواههم وخجلوا من هذا الموضوع، شوية خجلوا وبعدين من خفة الأمور رجعوا. احنا ما نقبل يعني لأهلنا أن يكونوا كذلك، نرفض ذلك، ونرفض ومعنا الله تعالى إذا كنا معه، ومن ثم معنا الواقع، ومعنا مأساة أهلنا ومصيبتهم وكارثتهم. يا أهلنا مصيبتكم في الفكر القديم تخلصوا منه. لا يوجد لمفهوم الشيعة العرب حقيقة، وأخذنا أربعة مفاهيم فقط تتعلق بهذا المفهوم الكبير الشيعة العرب. عقيدة الشيعة بالإمامة، طبعا الاعتراضات هي كثيرة لكن أنا حتى لا أدوخكم
خدنا أبرز الأشياء.
العقيدة، الإمامة، الشيعي يعتقد أن الإمامة ركن مثل النبوة بل أعلى من النبوة، والما يعتقدها كافر وما يكتسب هذا. يجب على معتنق عقيدة الإمامة أن يقتل السني وأن يأخذ ماله. وقلنا وين العروبة وين الوطنية مع هاي العقيدة؟ وينك عروبة وينك وطنية؟
مفروض العقيدة مقدمة.
العرب يكفرون بهذه العقيدة، ما يؤمنون بعقيدة الإمامة ولا المهدي ولا ما يؤمنون بهذه العقيدة. إذن كل العرب بحساب الشيعة يجب أن يذبحوا على قدر الإمكان. حاقدين على العرب ذاك ذبحوا الفلسطينيين عندنا. طيب اللي يعتقد أنت يجب أن تذبح ويأخذ مالك وأنت ما لك حقوق مدنية، يعني هو قل لي أكو أعظم من حق النفس والمال؟
طيب. حرمة على الله حتى.
لا لا، هو أكو يعني هو أولا حق النفس، اثنين حق المال، الأعناق والأرزاق. ورب العالمين يقول الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. هذا أبرز حقين مدنيين للإنسان في أي مجتمع يعيش به، أن يكون محفوظ الدم محفوظ المال. طبعا تجي الأعراض وغيرها.
ورسول قال إن حرمة دم المسلم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا.
والذمي أيضا دمه حرام.
نعم،
نحن نؤمن بهذه المفاهيم الحضارية.
نعم،
فأنت إذا كنت في عقيدة الشيعي لا تستحق حق العيش ولا حق التملك. أجيبوني يا دعاة الشيعة العرب الله يرضى عليكم، وأنتوا أخواننا وأحبابنا وما عندنا خصومة معاكم إلا خصومة الفكر. نحن لا نشكك في نواياكم وجزاكم الله خير
وأنكم تعملون لصالح القضية.
نعم،
حسب فكركم
ما
يعني.
نشكك
وقناعاتكم
على الوطن وعلى البلد، هذا احنا ما لنا علاقة بهذا الموضوع،
ولكم قناعات.
ولكن أقول لكم لو كانت هذه الأفكار صحيحة لما أوردتنا ما أوردتنا وأورثتنا ما أورثتنا، وأكو شيء جنى علينا مثل هذا الفكر. هذا الفكر هو اللي جنى علينا. فأجيبوني أنا محروم من حق التملك وحق العيش عند الشيعي بلب عقيدة الشيعي، وين الوطنية وين العروبة؟ وكيف الشيعي يحب العرب إذا هو يؤمن بوجوب قتلهم وأنه ما العرب ما لهم حق في العيش؟ ولذلك الآن هذه التآمرات والخلايا اللي يمسكونها هنا وهنا بمصر وغير مصر، يعني منين تجي؟ من إيران ومن الشيعة. هاي واحدة. اثنين، التقليد. التقليد يخليك يا شيعي تطيع المرجع، والمرجع لو إيراني لو متأرين، واثنينهم طيارة، واثنينهم يودونك وين؟ لمصلحة إيران، ويفتولك بفتاوى لازم تقتل السني وتأخذ ماله. مع التقليد شلون يكون هناك شيعي وطني؟ وطني غير يؤمن بحق المواطنة للغير. وشو يعني وطني؟ وطني غير وطني هو يعني يؤمن بحقي في العيش. إذا المرجع يفتي لي يقول لي أذبح هذا ما له حق في العيش، ويفتون بسرقة أموال الدولة وأموال الآخرين. وهاي فتاواهم، وهاي قلناها قبل الاحتلال وطبقوها بعد الاحتلال. إيه ما تقولون إيش تريدون يعني؟ شو نجيب لكم من أدلة بعد؟ نروح للقمر شلون يعني؟
ده اليهود لما دخلوا فلسطين في 48 خياروا العرب اللي عايز ياخد الجنسية ويعيش وبلو حق زي اليهودي ويتوظف ويتعلم يبقى كده عرب 48. أما هؤلاء إبادة يعني، حتى ما بيخياروش إنه يقعد ويعيش معاه.
والله يا أخي يعني القضية
ما سموا بعرب 48 لهم جنسية إسرائيلية،
ثقافة.
اديني الجنسية الشيعية وأنا عايش في العراق.
طيب هسه فينك اللي راحت العراق؟ أتحداك تروح العراق أنت هسه.
لا انا مستعد.
يما اخوانك الشيعة العرب، يما الشيعة العرب روح لك
الشيعة العجم هيذبحونا دكتور.
اخي شوية اخي حلية ومرتب وخوش وليد.
هم عايز هيفجروا صفا.
ما اعرف والله. روح يما اخوانك الشيعة العرب. اي خلي نشوف دول يقول الشيعة العرب، خلي نشوفونا اخوة واخ شوية يعني حيل يعني زايد. خلي يروحون يجربون اخوانهم الشيعة العرب. عش قاعدين برا ويصيحون بالشيعة العرب؟ ما يحمونهم الشيعة العرب؟ وينهم دول؟ قاعدين برا ويصدرون بهاي الافكار الشيعة العرب. كلام فارغ، لأنهم يناغمون الثقافة الجمعية للجمهور العربي.
هجروا 6 مليون كما قيل.
أنا أقول لك حقائق. أنا عراقي ومصيبتي عراقية. وأنطلق في تعاملي مع الآخرين من خلال كوني عراقية.
وواقع
أنا ما أقبل أنت كمصري تنظر لمشكلة العراق من خلال مصر. هذا من حقك ربما، بس أنا ما أسمح لك. ما أسمح لك تذوب مشكلتي بمشكلتك وتستغلني أني وتنظر لمشكلتي من زاويتك المصرية. لا، اثنين ننظر المنظار واحد ومصلحة بيني وبينك مشتركة. أنا لا ألغي مصلحة مصر وأنت لا تلغي مصلحة العراق ونتعاون أنا وياك. أما أنه يجي الفلسطيني يريد يستغل مصيبة العراق لقضية فلسطين وينظر للعراق بس من ثقب فلسطين، وممكن يجي المصري وممكن يجي المغربي ما دا يدري العراق شي يدور به، ويجيني السنغالي ويجيني النيجيري إنه يعني ذولا جايين جديد، ويجيني أي إنسان آخر ينظر للعراق من منظاره وزاويته، أخي هذا غير مسموح به. ما يصير إحنا نناغم، هؤلاء يناغمون الفكر الخارجي بعلم أو بغير علم، وهذا غير صحيح. تريدني أقف معك قف معي، ما تقف معي أنا ما أقف معك، علش يعني شنو يعني يعني
لما
يعني
تأخذ الدكتور طه الجنسية الشيعية وتروح وتعيش في العراق؟
أنا أخذ الجنسية الشيعية؟
آه.
والله لو ظل بس هي ما أخذها. ما عندي شغل عمل. شو سوي هي الشيعية جنسية أصلاً؟
المفروض ما
التشيع جنس وليس وليس جنسية.
اليهود يدوا الشيعة يدوا الجنسية للفلسطينيين المسلمين وخلاص عاشوا ما أبدوهمش، إنما دول يا إبادة يا ما تعيش معاي.
هذا واقع مر حقيقة، يعني هذه مفارقات عجيبة احنا نعيشها، ولكن أقول لك العقدة الشيعية عقدة المظلومية تخلي الشيعي ينتقم مني، ينتقدني أنا ظالمة. اثنية هذه كلها الجهة التقليد الإمامة والتقليد والمظلومية لا يمكن أن يكون معها لا مواطنة ولا عروبة. من جهة أخرى أنا كيف أفرق بين الشيعة الصادق والكاذب إذا هم عندهم عقيدة التقية؟ لنفترض أكو شيعة صادق، شون أميزة؟ ربما يكذب علي، لا سيما وهم يتبعون
هذا المبدأ،
مبدأ تعدد أدوار وحدة هدف. وهذا هو الواقع. نحن لما تحدينا جماعتنا وقلنا لهم اضربونا مثالا واحدا، كل الأمثلة اللي ضربوها تهاوت، وأول هذه الأمثلة مقتدى، ومثال مقتدى يعتبر فضيحة من العيار الثقيل، يجتث مفهوم الشيعة العرب من جذوره فخر عليهم السقف من فوقه. هذا ما يمكن أن ألخص به يعني جوابا على سؤالك، ألخص به ما مضى من كلام.
أشكرك دكتور طه. مشاهدي الكرام، انتهت هذه الحلقة، وكانت هي الحلقة الماضية بعنوان أسطورة الشيعة العرب والتساؤل الأبرز حول هذين أو في هذين الحلقتين، هل العروبة والوطنية لحم ودم أم هي روح وفكر وشعور ووجدان وغير ذلك من الأطروحات التي طرحها الدكتور طه حامد الدليمي المفكر العرقي الكبير المشرف العام على موقع القادسية على الإنترنت، والتي أدعوكم أن تدخلوا على هذا الموقع حتى يعني تتعرفوا على هذه الأطروحات، وأيضا تجد فيه الكثير والكثير حول العراق وما يحدث فيه الآن. اسمحوا لي أن أشكره ضيفا عزيزا كريما في نهاية الحلقة. شكرا دكتور.
شكرا الله لك وبارك الله فيك.
بارك الله لكم. شكرا مشاهدي الكرام، وانتهت هذه الحلقة في رحاب الفكر، وإلى اللقاء وحلقات قادمة إن شاء الله، إلى أن ألتقي بحضراتكم وضيفي وضيفكم الكريم دكتور طه الدليمي. حتى ذلك الحين، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.